بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا قائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبكل بركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يتقبل أعمالنا، إنه السميع المجيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في الحلقة الماضية حدثتكم عن طرق معرفة فقه الأولويات، وقلت بأن فقه الأولويات يعرف بطريق القرآن الكريم وبطريق السنة النبوية الصحيحة، ويعرف كذلك باجتهاد العلماء ونظر الفقهاء، فهو إذن يبنى على النص والاجتهاد، ومن خالف هذا ففقهه قد يكون غير موفق، أو قد يكون غير مسدد، وقد يفضي به إلى المهالك والمزالق. فالأولى بل الصحيح والحق الذي ينبغي أن يصار إليه هو اعتماد القرآن والسنة، واعتماد الاجتهاد الصحيح والنظر القويم والدقيق لمعرفة ما هو أولى بالتقديم وما هو أولى بالتأخير. وفي هذه الحلقة أيها الإخوة أيتها الأخوات، أحدثكم عن مسألة أخرى هي أيضا شديدة الارتباط وعظيمة التعلق بفقه الأولويات. هذه المسألة هي قواعد وضوابط فقه الأولويات، أي أن فقه الأولويات يستند إلى قواعد وإلى أسس، ليس أمرا هكذا مرسلا، ليس أمرا على عواهنه ويؤخذ بإطلاقاته ويعمل بغير مدلولاته وحقائقه وينزل على غير مواضعه ومجالاته. إن فقه الأولويات هو حقيقة شرعية قد ثبتت بالدليل الشرعي، وثبتت بالاجتهاد الشرعي، وأيضا قد تأسست على قواعد، وقد حكمت بضوابط وبشروط. ففقه الأولويات أمر مضبوط محدد معروف مفهوم منضبط، هذا ما يجعلنا نتحدث عن قواعد وضوابط هذا الفقه الجليل. الضوابط أيها الإخوة أو الشروط أحيانا يعبر بهما بمعنى واحد، وأحيانا يعبر بهما مع تفاوت ما في المعنى والمدلول، لكننا نحن الآن نقول الشروط أو الضوابط هي بمعنى واحد. هذه الشروط ذكر أهل العلم أنها شروط ثلاثة. الشرط الأول هو أو النوع الأول من الشروط، الشروط المعرفية، وهي الشروط التي تتعلق بالمعرفة الإسلامية، بمعرفة القرآن، معرفة السنة، معرفة الفقه، معرفة الاجتهاد، معرفة شروط الاجتهاد، معرفة اللغة العربية ومعانيها وأساليبها وقواعدها، معرفة الأحكام، معرفة الاستنباط، كيفية الاستنباط. كل هذا الذي هو معروف ضمن علم الأصول ومعروف ضمن شروط الاجتهاد، كل هذا أمر مطلوب في التعامل مع فقه الأولويات. فالذي لا يعرف الدين ولا يعرف الأحكام ولا يعرف الأصول ولا يعرف المقاصد ولا يعرف الناسخ والمنسوخ والقطع والظن والجزء والكل وغير ذلك، هذا الذي لا يعرف هذه المعلومات كيف يمكنه أن يتصدى لبيان ما هو أولى وما هو غير أولى؟ ثم النوع الثاني من الشروط ذكر العلماء هي شروط منهجية، والمنهجية نسبة إلى المنهج، والمنهج هو الطريق، هو السبيل، هو كيف ينسق المجتهد بين هذه المعلومات. ولذلك قيل إن المنهج هو فن الترتيب وفن التبويب، هو فن التنسيق والتوفيق بين سائر مفردات الموضوع الواحد، وبين مختلف المعارف والأفكار والمسائل والفروع والقضايا إلى آخره، هو فن التحقيق والتحرير. المنهج هو فن التأصيل والتفريع، هو فن التعليل والتقصيد، هو فن التفسير والتأويل، هو فن الفهم والإفهام، هو فن التدريس والتعليم، هو فن التوجيه والإرشاد والدعوة والإصلاح. المنهج هو ما يعنى بالطرائق والوسائل والأساليب المختلفة، الأساليب البيانية والأساليب التعليمية والأساليب الحجاجية والأساليب الفكرية والإحصائية والاستقرائية إلى آخره. هذا المنهج هو أمر مهم جدا، وهو ينضاف إلى المعرفة، وكما يمكن القول بأن المعرفة والمنهج جناحان لحقيقة واحدة. فالمنهج شطر المعرفة، والشطر هنا ليس بمعنى النصف، وإنما هو بمعنى الجزء من الكل، وقد يكون هذا الجزء أزيد من النصف، وقد يكون أقل، وقد يدل على الجميع بناء على اعتبارات ذلك وقواعده ومناهجه. فشروط المنهجية من الأهمية بمكان، وكذلك المنهج في تنزيل ما هو أولى من خلال معرفة الواقع وغير ذلك، وهو ما نذكره في النوع الثالث من الشروط، وهو الشروط الواقعية، وهي الشروط التي تتعلق بالواقع الإنساني، بحياة الناس، بمعاملاتهم، بتصرفاتهم، أعرافهم وعاداتهم، نواياهم وحيلهم وسياقات حضارتهم وحاضرهم، يعني كل ما يتعلق بالواقع، كل ما يتعلق بمشكلات الواقع، بملابساته، حيثياته، مآلاته، منطلقاته، كل هذا يشكل الواقع الإنساني، وهو في جانب معين هو واقع فردي، وفي جانب آخر واقع جماعي، وفي جانب آخر واقع وطني ودولي وإقليمي. فهذا كله من الواقع، والفهم للواقع أو فقه الواقع هذا شرط ضروري لتنزيل الأحكام الشرعية، ولبيان ما هو أولى في هذه الأحكام من حيث تنزيلها. فقد يكون الحكم الفلاني أولى بتنزيله في اللحظة الراهنة، والحكم الآخر يمكن تأجيله فترة ما إلى حين يرد الوضع المناسب الذي يكون مناسبا لهذا الحكم الذي يتأخر تنزيله ويتأخر يعني تفعيله في تلك الفترة. وذكر العلماء أيضا من الشروط والضوابط، ذكروا كذلك مسألة مهمة تتعلق بشروط المجتهد، وذكرنا هذا في الشروط المعرفية والشروط المنهجية، ولكن من شروط المجتهد ما ذكر أو ما يتعلق بتزكية نفس المجتهد، ذكر هذا تحت عبارة التقوى والصلاح، أي أن يكون المجتهد صالحا وتقيا، ويعبر عنه كذلك بالتزكية. وفي بعض المجالات العلمية والمهنية الأخرى يعبر عنه بالأمانة وبالثقة وبالمصداقية وبشرف المهنة، ولا مشاحة في الاصطلاح، والعبرة للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. فهذا المعنى المتصل بالتزكية النفسية وبصلاح القلب وصلاح العمل، صلاح الظاهر وصلاح الباطن، هذا أمر مشروط ومطلوب من قبل المجتهد الذي يتناول ويعالج وضعه وحياة مجتمعه بناء على فقه الأولويات. هذه أهم الشروط أيها الإخوة، وأجملها وأبرزها، وفيها تفاصيل ودقائق أخرى الوقت لم يسمح ببيانها وعرضها. أسأل الله عز وجل أن يعفو ويغفر وأن يصلح ويرشد، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.